الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 22 من دروس سيرة صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وصحابي اليوم سيدنا ربيعة بن كعب. وكما تعلمون دائما أن كل موقف من مواقف الصحابة يعد لنا درسا بليغا نهتدي به في حياتنا وعلاقاتنا في من حولنا ومع ربنا. فقال ربيعة بن كعب: كنت فتى حديث السن، يعني صغير السن، لما أشرقت نفسي بنور الإيمان، وأنا بفضل الله تعالى أعلق أهمية كبرى على الإخوة الأكارم الشباب، لأن هؤلاء لهم مستقبل كبير، ومن لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة، وريح الجنة في الشباب. وما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب، وإن الله يباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. كنت فتى حديث السن لما أشرقت نفسي بنور الإيمان وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام، ولما اكتحلت عيناي بمرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة أحببته حبا ملك علي كل جارحة من جوارحه. أيها الإخوة، إسلام بلا حب جسد بلا روح، إسلام بلا حب جسد بلا روح، لا إيمان لمن لا محبة له، ولا دين لمن لا أمانة له، ولا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فالحب أحد أركان الإسلام، ليس بالمعنى الاصطلاحي، يعني لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. وأولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه، فقلت في نفسي ذات يوم: يعني ما قيمة الحب من دون عمل تقدمه؟ ما قيمة الحب من دون ترجمة تترجم له؟ ما قيمة الحب من دون شيء يؤكده؟ لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل. ادعاء الحب سهل جدا، كل إنسان بإمكانه أن يدعي أنه يحب رسول الله أو يحب الله، هذه دعوة. ولما كثرت هذه الدعوة طولب هؤلاء المدعون بالدليل. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فقلت في نفسي ذات يوم: ويحك يا ربيعة، لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والخدمة من أجل الأعمال التي يقدمها الإنسان تعبيرا عن حبه وإخلاصه لمن يحب. وشيء آخر الإنسان أحيانا لا يملك. فقلت في نفسي ذات يوم: ويحك يا ربيعة، لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعرض نفسك عليه، فإن رضي بك سعدت بقربه وفزت بحبه وحظيت بخيري الدنيا والآخرة. لأنه المؤمن الموصول بالله سعيد، وكل من خالطه يسعد بقربه، يسعد بصحبته، فكيف برسول الله؟ كل واحد منا إذا التقى أخا في الله مؤمنا خالص الإيمان صادقا في إيمانه له عمله الطيب، يأنس بقربه، يسعد بصحبته، يسعد برفقته، هذا مؤمن. فكيف إذا التقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف إذا كنت من أقرب الناس إليه؟ إذا شيء مسعد جدا أن تكون مع رسول الله قريبا منه. ثم ما لبثت أن عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوت أن يقبلني في خدمته، فلم يخيب رجائي، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يرفض طلب إنسان إلا أن يكون طلب غير معقول. لذلك وهذه أخلاق الله عز وجل، وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلق بأخلاق الله. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما خائبتين. فلم يخيب رجائي ورضي بي أن أكون خادما له، فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم من ظله. صار خادم، وكلمة خادم للعظماء وسام شرف، أما لغير العظماء وصمة عار. أن تكون خادما لنبي أو لولي هذا وسام شرف، أما أن تكون خادما لأهل الدنيا هذه وصمة عار. ملك يقول لك خادم الحرمين شرف هذا، أما إن خدمت غنيا ابتغاء ماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم من ظله، أسير معه أينما سار وأدور في فلكه كيفما دار، فما رمى بطرفه مرة نحوي إلا مثلت واقفا بين يديه. كان ذكي، ما في حاجة يا فلان تعال عندي، طلع في الفطن يفهم بالإشارة. وما تشوف لحاجة من حاجاته إلا وجدني مسرعا في قضائها. تشوف، يعني الحب إذا نما بين شخصين يصبح المحب يفهم على المحبوب خواطره قبل أن ينطق بها. المحب إذا اشتد حبه لمحبوبه يفهم على محبوبه خواطره قبل أن ينطق بها. قال: ما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة من حاجاته إلا وجدني مسرعا في قضائها، يعني هنيئا له. وكنت أخدمه نهاره كله، فإذا انقضى النهار وصلى العشاء الأخيرة وآوى إلى بيته أهم بالانصراف. وكنت أخدمه نهاره كله، فإذا انقضى النهار وصلى العشاء الأخيرة وآوى إلى بيته أهم بالانصراف، لكني ما ألبث أن أقول في نفسي: إلى أين تمضي يا ربيعة؟ في مكان أجمل من هذا المكان؟ في موقف أشرف من هذا الموقف؟ إلى أين تمضي؟ فلعلها تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل، فأجلس على بابه ولا أتحول عن عتبة بيته. إذا الإنسان أحب رسول الله سعد في الدنيا والآخرة، لأن النبي شفاف، إن أحببته فحبك له عين حب الله، ما في انفصال، والله ورسوله أحق أن يرضوه. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عين حب الله، وحب الله عز وجل عين حب رسول الله. ولو أنه إنسان قال لك أنا بحب الله فقط، قال له كذاب، من أحب الله أحب رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ذات يدعو إليها، يدعو إلى الله، يمثل الكمال البشري. ومن هذا المعنى لو أن إنساناً لم يطبق سنة النبي ثم اصطلح مع الله، فالله لا يقبله إلا إذا اصطلح مع النبي، والدليل قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني الله لا يقبلك إلا من بابه، النبي عليه الصلاة والسلام بابه الأوحد. سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا، كما قال عليه الصلاة والسلام. وكل امرئ أتاك من غير هذا الباب لا يدخل. لذلك كل من يدعي أنه يحب الله وحده دون أن يحب النبي كحب الله عز وجل، فهذه دعوة كاذبة. قال: إلى أين تمضي يا ربيعة؟ لعلها تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة في الليل، فأجلس على بابه ولا أتحول عن عتبة بيته أبدا. وقد كان عليه الصلاة والسلام، انتبهوا الآن جالس سيدنا ربيعة على عتبة باب النبي، ربما ضجع على عتبة الباب والأذن تسمع، ماذا يفعل النبي بالليل؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام يقطع ليله قائما يصلي، فربما سمعته يقرأ بفاتحة الكتاب، فما يزال يكررها هزيعا من الليل. أيام الإنسان يطرب لآية يعيدها ويعيدها ويعيدها ولا يمل من سماعها. وقد ورد في بعض قصص الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا صلوا قيام الليل ووقفوا عند آية وترنموا بها أعادوها طوال الليل. فهذه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بفاتحة الكتاب، فما يزال يكررها هزيعا من الليل حتى أمل فأتركه أو تغلبني عيناي فأنام. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وربما سمعته يقول: سمع الله لمن حمده، فما يزال يرددها أطول من ترديد فاتحة الكتاب. مرة رابعة العدوية ناجت ربها في الليل، قالت: يا رب، أغلقت الملوك أبوابها وخلى كل حبيب بحبيبه، وتوجهت إلى الله في صلاتها. إذا الإنسان انعقدت صلته بالله عز وجل في جزء من الليل فهو في سعادة ما بعدها سعادة. أحد كبار العلماء ترك مؤلفات كثيرة، رآه تلميذ له في المنام، قال: يا سيدي، ما فعل الله بك؟ قال: يا بني، طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات ولم يبق إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. يعني الواحد بيقدر يصلي قيام ليل كل يوم قبل الفجر إذا هيأ المنبه ليوقظه قبل الفجر بنصف ساعة، بإمكانه أن يصلي 4 ركعات قيام الليل. وقد كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع له أحد معروفا، هي القصة كلها أردت منها هذه الفقرة لأبين لكم أخلاق النبي. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه بما هو أجل منه. يعني ما في ضريبة، الخدمات التي تقدم للنبي يعدها النبي دينا عليه. دققوا في هذه الناحية، النبي وما أدراكم ما النبي، سيد الخلق، حبيب الحق، سيد ولد آدم، المعصوم الذي يوحى إليه، قمة البشر. إذا قدمت له خدمة هل يراها فرضا عليك؟ هل يراها ضريبة يجب أن تؤديها؟ هل يقول لك لي عليك فضل كبير؟ أين جزاء الفضل؟ إذا قدمت له خدمة يراها دينا عليه. ويا أيها الإخوة الأكارم، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لتوضيح هذه الحقيقة. لن يرضى الله عنك إلا إن قدمت لك خدمة يجب أن تراها دينا عليك ويجب ألا تنساها حتى الموت. وإن قدمت خدمة فينبغي أن ترى أن تقديم هذه الخدمة من فضل الله عليك ويجب أن تنساها لتوبك. إذا قدمت لك خدمة ينبغي ألا تنساها، وإن قدمت خدمة ينبغي أن تنساها. إن قدمت لك خدمة يجب أن تراها دينا، وإن قدمت خدمة ينبغي أن تراها فضلا من الله ساقه إليك، سمح لك أن تفعل هذا العمل. هل هناك من دليل يؤكد هذه الحقيقة؟ جيد، في دليل أقوى. لما سيدنا موسى سقى للمرأتين تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني إذا أحدكم تكلم عن الله عز وجل وأجاد ينبغي أن يذوب شكرا لله، أن أطلق لسانه وسمح له أن يكون داعية لله عز وجل. إذا وفقت لعمل صالح لا ينبغي أن تذل به على أحد، ينبغي أن تشكر الله عز وجل أن سمح لك أن تفعله، أن قيد لك مالا تنفقه، أن قيد لك صحة تبذلها. قال وقد أحب النبي أن يجازيني على خدمتي له، فأقبل علي ذات يوم وقال يا ربيعة بن كعب، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال مر النبي الكريم طرق باب أحد أصحابه ما أحد رد، يعني قال يا فلان ما أحد رد، المرة الثانية ما أحد رد، المرة الثالثة ما أحد رد. ثم انطلق، فتح الباب بعد أن انطلق ولحقه الصحابي الجليل ليستقبله. قال لما لم ترد علي؟ قال والله يا رسول الله حينما أسمع صوتك يناديني أشعر برحمة تغشت قلبي، فأردت أن أسمعها مرة ثانية وثالثة. شيء يذيب القلب، نبي كريم سيد الخلق يقول لك يا فلان، شيء جميل. قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال سلني شيئا أعطيه لك، أنت خدمتنا اطلب مني حاجة سلني شيئا أعطه لك. فرويت قليلا ثم قلت أمهلني. والله شغلة شيء ثمين جدا. أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك ثم أعلمك. ذكي جدا، حب يستغل هذا الطلب إلى أبعد الحدود، فحب يفكر. والأذكياء دائما والناجحين في والناجحون في حياتهم لا يتخذون قرارا سريعا. هل تقبلون هذه النصيحة؟ شيء زعلك، غضبت، لا تتخذ أي قرار وأنت غاضب. قل أتخذ قرارا بعد أسبوع، تجد نفسك بعد أسبوع إنسان آخر. هذه نفسك سمحت وعفت، فأي قرار تتخذه وأنت غاضب فهو قرار فيه خطأ أو فيه تسرع أو فيه حمق أو فيه عدم نضج. وأي طلب طلب منك خذ مهلة بالمقابل، خذ مهلة. إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته، وكلما زدت الأمر فكرا ازددت رؤية صحيحة. يعني أصح قرار تتخذه هو القرار الذي تتخذه وأنت هادئ النفس وقد جمعت المعلومات الضرورية. قال يا رسول الله أمهلني لأنظر فيما أطلبه منك ثم أعلمك. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس عليك. وكنت يومئذ شابا فقيرا، لا أهل لي ولا مال ولا سكن، لا أهل ولا مال ولا سكن، وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد. إذا واحد الله أكرمه بزيارة الروضة الشريفة خلف الروضة، كيف في الأمم في منصة مرتفعة في أثناء الاحتفالات يجلس عليها كبار الضيوف، في الحرم النبوي الشريف منصة مرتفعة. هذا المكان كان مكان أهل الصفة، فقراء المسلمين هنا يجلسون وهنا ينامون. وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد مع أمثال من فقراء المسلمين، وكان الناس يدعوننا بضيوف الإسلام، فإذا أتى أحد من المسلمين بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها كلها إلينا. في تعليق لطيف أنه في أشخاص يظنون أن صلة الرحم أن تكتفي بزيارة أقاربك. الأقارب الفقراء ليس معنى صلتهم أن تزورهم، معنى صلتهم أن تهديهم، تقدم لهم هدية، أن تدخل عليهم ويدك ملأى لبعض الحاجات، هذه الصلة. أما السلام عليكم، كيف الصحة؟ بخير؟ السلام عليكم، خير إن شاء الله، ماذا فعلت؟ فكان المسلمون يأتون بالصدقات إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يدفعها كلها إلى صفة المجلس. وكان النبي بأعلى درجات الورع. مرة سمعت أو قرأت أن الوحي انقطع عنه قليلا، فحار في هذا الانقطاع، فقال السيدة عائشة لعلها يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة. لأنه عليه الصلاة والسلام الصدقة لا يأكلها أبدا، أما الهدية يأكل منها ويهدي بعضها. قال فإذا أتى أحد من المسلمين بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها كلها إلينا، وإذا أهدى له أحد هدية أخذ منها شيئا وجعل باقيها لنا، أخذ حاجته والباقي أعطاه لفقراء المسلمين. فحدثتني نفسي أن أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خير الدنيا، يزوجني بيت زواج أغتني به من فقر وأغدو كالآخرين ذا مال وزوج وولد، لكني ما لبثت أن قلت: تبا لك يا ربيعة بن كعب، إن الدنيا زائلة ثانية، وإن لك فيها رزقا كفله الله عز وجل، فلا بد أن يأتيك. والنبي عليه الصلاة والسلام في منزلة عند ربه لا يرد له معها طلب، فاطلب منه أن يسأل الله لك من فضل الآخرة. شوف العقل الراجح، الدنيا لا قيمة لها. فطابت نفسي لذلك واستراحت له. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: ما تقول يا ربيعة؟ شو صار معك يعني؟ قلت: يا رسول الله، أسألك أن تدعو لي الله تعالى أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: من أوصاك بذلك؟ من علمك؟ قلت: لا والله ما أوصاني به أحد، ولكنك حين قلت لي سلني أعطك حدثتني نفسي أن أسألك شيئا من خير الدنيا. ثم ما لبثت أن هديت إلى إيثار الباقية على الفانية، فسألتك أن تدعو الله لي بأن أكون رفيقك في الجنة. فصمت النبي عليه الصلاة والسلام طويلا ثم قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ أيام إنسان يقدم لك خدمة كبيرة جدا، تقول له أمور، يقول لك ادعينا، الله يوفقك، لا تقول له هيك، الدعاء وارد، بدنا شيء آخر نقدم لك إياه، لا تقبل بخدمة ثمينة أنه ادعي لنا أستاذ بكفي، لا، من أفدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. علمنا النبي أن نقدم مقابل كل خدمة خدمة، مقابل كل هدية هدية، مقابل كل معروف معروفا، لئلا نمنع الماعون. هؤلاء الذين لا يردون على الهدية بمثلها يمنعون الماعون. قلت: كلا يا رسول الله، فما أعدل بما سألتك شيئا، لا أريد إلا الذي سألتك. وهناك كلمة هي محور هذا الدرس، لماذا أجاب النبي؟ قال: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. طلبت شيء عظيم. أنا كنت أوضح هذا بمثل، أنه ملك له ابن، قال له: اطلب يا ابني. إذا قال له بدي قصر، قصر شغلة سهلة، طائرة خاصة، طائرة، يخت، يخت، مزرعة، مزرعة، مركبة أحدث موديل مركبة. مرة قال له: برغب تكون أستاذ جامعة. قال له: هي عليك مو علي، هي مو علي، كل شيء ممكن إلا هي، إذا أردت هذا المنصب العلمي ادرس. إذا دقيقة الفكرة، لو طلبت شيئا ماديا قضية سهلة جدا، ملك كل شيء بيده، أما طلب منصب علمي، فهذا الصحابي طلب أن يكون مع رسول الله في الجنة، هذا مقام يحتاج إلى جهد كبير. قال له: إذن إن كنت على هذا مصرا فأعني على نفسك بكثرة السجود. فكر بالكون كثير، عمق إيمانك، تعرف إلى الله عز وجل، استقيم على أمره، بذل من مالك من وقتك، ارتقي في معرفة الله حتى تستحق المقام هذا. قال له: يا بني، هذه ليست علي ولكنها عليك، أن تكون ذا منصب علمي هي لك. قال له: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، فجعلت أدأب في العبادة لأحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. أدأب في العبادة لأحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما حظيت بخدمته وصحبته في الدنيا. طماع. والإنسان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فليعمل العاملون. ثم إنه لم يمض على ذلك وقت طويل حتى ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، لم يقبل مقابل خدمة مادية إلا أن يكافئه عليها بخدمة مادية. جيد، استنباط آخر، غناه في قلبه وهي راغمة، أعانه سيد يونس. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. قال له يا ربيعة ألا تتزوج؟ قلت ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله. النبي قال الزواج مشغلة ومجبنة، والثالثة الزواج مشغلة مجبنة مبخلة، بيبخل وبيجبن وبينشغل. الزواج مجبنة مبخلة مشغلة. قال ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله، ثم إنه ليس عندي ما أمهر به الزوجة. التعبير العامي منتوف، ما في شيء، ولا ما أقيم حياتها به. فسكت عليه الصلاة والسلام، سكت. ثم رآني ثانية وقال يا ربيعة ألا تتزوج؟ مرة ثانية. فأجبته بمثل ما قلت له في المرة السابقة، لكني ما إن خلوت إلى نفسي حتى ندمت على ما كان مني وقلت ويحك يا ربيعة. هذا حوار داخلي، من أروع القصص الحوار الداخلي. قلت يا ولد ما بدك الشغلة، تكون عمره 80 سنة. قلت ويحك يا ربيعة، والله إن النبي لأعلم منك بما يصلح لك في دينك ودنياك، وأعرف منك بما عندك. والله لئن دعاني النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المرة إلى الزواج لأجيبنه. مو معقولة. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ربيعة ألا تتزوج؟ المرة الثالثة. انظر إلى حرص النبي على أصحابه، على استقرارهم، على سعادتهم، على طمأنينتهم. هو أب وأرقى من أب، أرحم الخلق بالخلق. قلت بلى بلى يا رسول الله بدي أتزوج، ولكن من يزوجني وأنا كما تعلم؟ فقال انطلق إلى آل فلان وقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. أمر. فأتيتهم على استحياء، معقول يعطوني؟ ما معي شيء منه. فأتيتهم على استحياء وقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجونني فتاتكم فلانة. قالوا فلانة؟ يبدو أنها على مستوى رفيع جدا. قلت نعم على استحياء، ما طلع صوته. قالوا مرحبا برسول الله ومرحبا برسول رسول الله. شوف الإيمان، والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بحاجتي. وعقدوا لي عليها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد جئت من عندي خير بيت، زوجوني بدون تعقيدات. سنتين خطبة، لا تطلع روح الأهل كل خميس عندهم. قضية أبسط من ذلك، البدلة حقها 37,000، ليلة واحدة تلبس مرة واحدة ثم تلقى، 60,000 ألبسة تكون نحيفة على أول ولادة كلهم كب، صح الكلام؟ أعجبني مرة بعقد قران أنه ما قدمت قطعة أطلاقا، عقد بلا هدية، قام خطيب الحفل وقال مجموع هذه الهدايا زوجنا بها شابا فقيرا، زبدية تحطها بني عندك صار 100 منه فلن فائدة، أما مجموع هذه الهدايا زوجنا بها شاب. أخ كريم من إخواننا ذهب إلى أمريكا لإجراء عملية في قلبه، صدفة الطبيب من هذه البلدة، فلما رأى يعني أخا له من بلدته يعني أكرمه إكراما ما بعده إكرام وأجرى له عملية بالغة التعقيد، والعجيب أنه رفض أن يأخذ قرشا واحدا. هذا الذي ذهب رجل ميسور الحال، قال له أنا والله ميسور لا أقبل بهذا، قال له أبدا هذه العملية هدية لك. جاء إلى الشام والمبلغ الذي كان يمكن أن يدفعه لهذا الطبيب أجر عمليته رفضه لعملية قلب لفقير، قال وسأرسل له صورة لهذا الذي أجريت له العملية أن هذا الأجر الذي لم تأخذه أنت أنفقته أنا لإنقاذ إنسان أصيب قلبه وهو فقير لا يملك أجر علاجه. شيء جميل. يا رسول الله لقد جئت من عندي خير بيت، صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم. قال هذا سعيد بن المسيب من كبار التابعين، خطب ابنته الوليد بن عبد الملك لابنه الذي أنشأ مسجد بني أمية، فرفض. عنده تلميذ فقير جدا، قال له غاب درسين، فلما تفقده قال له والله زوجتي توفيت يا سيدي. قال له لما لم تعلمنا لكنا عزيناك. ألك بزوجتي؟ قال له بلى. قال له أعطيك ابنتي. فهذا التلميذ الفقير لا يملك من حطام الدنيا شيئا، فطبعا وافق لكن دخل في هم كبير. قال في الليلة نفسها طرق الباب، قلت من الطارق؟ قال سعيد. قال خطر في بالي 40 سعيدا إلا سعيد بن المسيب، لأنه من 40 عاما ما خرج من بيته، ما خرج من خط واحد من البيت إلى مجلس القضاء، فلما فتحت الباب رأيت شيخي سعيد بن المسيب ووراءه ابنته فدفعها إلي بيوم واحد. كل ما عقدنا الزواج بيكثر السفاح، وكل ما سهلنا يحل محله النكاح. النكاح يرضي الله والسفاح يغضبه، فما في عمل الآن عظيم كأن تسهل إجراءات الزواج. غرفة كفي مبدئيا، عواض الحلية الثمينة. أنا سمعت قرية من القرى والله أنا أكبرتها، اجتمع وجهاؤها وقرروا أنه أي شاب يخطب شابة يقدم خاتم سحب وساعة فقط، هذه هي الصيغة، هذا هو الحلي، تسهيل. وأعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. وسبحان الله شيء عجيب أنه عقود القران التي يبالغ في البذخ فيها لا يسعد الزوجان في أغلب الأحيان، والعقود المتواضعة تلاقيها الزواج قطعة من الجنة، أنه أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة. قال صدقوني ورحبوا بي وعقدوا علي لي على ابنتهم، فمن أين آتيهم بالمهر يا رسول الله؟ ما معيش. فاستدعى النبي بريدة بن الخصيب، وكان سيدا من سادات قوم بني أسلم، وقال له: يا بريدة، اجمع لربيعة وزن نواة ذهبا فجمعوها لي. فقال لي عليه الصلاة والسلام: اذهب بهذا إليهم وقل لهم: هذا صداق ابنتكم. في تعاون، إذا كان مجموعة مؤمنين في ولاء وفي محبة، ممكن تعال هذا ابن أخيك وأنت ميسور ادفع له هذا المهر. هكذا مجتمع المؤمنين، وتعاونوا على البر والتقوى. فأتيتهم ودفعته إليهم فقبلوه ورضوه وقالوا: كثير طيب. لما تقدم مسوارة بتصلوها بالسوق، شو بتسوار؟ عيب، صلى عيب، اقبلها، هي هدية أساسا. يعني أنا هالعادة أنه كل شيء قدم لك أن تسأل عن سعره، مادي أنت إنسان معناتها. فقالوا: كثير طيب. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام قلت: ما رأيت قوما قط أكرم منهم، فلقد رضوا ما أعطيتهم على قلته، وقالوا: كثير طيب. فمن أين لي ما أولم به؟ بنعمل عزيمة من السنة يا رسول الله. فقال لبريدة: اجمعوا لربيعة ثمن كبش، فابتاعوا لي كبشا عظيما ثمينا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى عائشة وقل لها أن تدفع لك ما عندها من الشعير. فأتيتها فقالت: إليك المكتل، ففيه سبع آصع، جمع صاع، لا والله ما عندنا طعام غيره. من عند رسول الله الشعيرات. ومن مين هذا؟ بريدة الكبش، ومن بريدة أيضا المهر. فانطلقت بالكبش والشعير إلى أهل زوجتي فقالوا: أما الشعير فنحن نعده، وأما الكبش فمر أصحابك أن يعدوه لك. فأخذت الكبش أنا وناس من أسلم، فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم. فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوتي. هلأ مرة دعينا لكتاب، حطوا لنا زبدية من بسكوت، خفنا ناكلها تنكسر، يوعى البوظة، شغلة مكركبة. الحق 80 ليرة حق الزبدية تؤكل. طب معناته حدا ياكلها قدام الناس فيها بوظة. ثم إن رسول الله قال: فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب دعوتي. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام منحني أرضا إلى جانب أرض لأبي بكر، فدخلت علي الدنيا: أرض وزوجة ووليمة ومهر. حتى إني المرة اختلفت مع أبي بكر رضي الله عنه على نخلة، فقلت: هي في أرضي. فقال: بل هي في أرضي. فنازعته فأسمعني كلمة، فلما بدرت منه الكلمة ندم عليها وقال: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا والله لا أفعل. فقال: إذن آتي رسول الله وأشكو إليه امتناعك عن الاختصاص مني. وانطلق إلى النبي فمضيت في إسره، فتبعني قومي بنو أسلم وقالوا: هو الذي بدأ بك ثم يسبقك إلى رسول الله فيشكوك. فالتفت إليهم وقلت: ويحكم، أتدرون من هذا؟ هذا الصديق وذو شيبة المسلمين، ارجعوا قبل أن يلتفت فيراكم فيظن أنكم إنما جئتم لتعينونني عليه، فيأتي رسول الله فيغضب النبي لغضبه، ويغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. يعرفوا مقام بعضهم. يعني إذا التفت ورأوكم معي يظن أنكم جئتم معي ك كي تعينوني عليه. فيغضب أبو بكر ويغضب النبي لغضبه ويغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. ثم أتى الصديق النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث كما كان، فرفع النبي رأسه إلي وقال: يا ربيعة ما لك وري الصديق؟ قلت: يا رسول الله، أراد مني أن أقول له كما قال لي فلم أفعل. فقال: نعم، لا تقل له كما قال لك. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، ولكن قل: غفر الله لأبي بكر. فقلت له: غفر الله لك يا أبا بكر. فمضى وعيناه تفيض من الدمع وهو يقول: جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب، جزاك الله عني خيرا يا ربيعة بن كعب. يعني الإنسان أحيانا إذا واحد له سابقة بالإسلام، له مقام، فرض ما كان حاد الطبع، يعني اغفرها له أولا. وأين أنت منه؟ الولي المؤمن غالي على الله، فإذا الإنسان نهش بلحم الأولياء لحمهم مسموم. هذه ورطة كبيرة، أن تنصب نفسك خصما لولي من أولياء الله، بالعكس عاونه. والنبي قال: التمس لأخيك عذرا ولو 70 مرة. هذا سيدنا ربيعة ابن كعب، صحابي جليل من أصحاب رسول الله، كان فقيرا. وقد أكدت هذه القصة أشياء كثيرة، ممكن لخصها بسرعة. أول حقيقة: إذا قدمت لك خدمة ينبغي أن تراها فرضا أم دينا؟ دينا. ينبغي أن تنساها؟ ينبغي أن لا تنساها. إذا قدمت خدمة هي من فضل الله عليك وينبغي أن تنساها، هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية: إذا الإنسان ما تمكن ينفق من ماله ولا من قوته، بإمكانه يقدم خدمات. أيام أنا بعرف شخص يحب يخدم، نظف سجاد المسجد، والله عمل عظيم هذا. الإنسان أيام ما بيملك إلا أن يخدم عضلاته، فإذا خدم المسجد، عاون إخوانه، هذا عمل جليل. شيء آخر بالقصة: من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. الشيء الثالث: إذا طلبت مقام عالي هذا لا يأتيك إلا بجهدك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أيضا التأدب مع الأولياء. نحن هذه القصة والله أعلم، لكن على كل، لو أنها صحيحة، موقف سيدنا ربيعة موقف كامل جدا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن نستفيد من هذه القصص وأن تنعكس على حياتنا سلوكا وسعادة، لأن هذه المعلومات لا قيمة لها كمعلومات إلا أن تترجم إلى وقائع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية، طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.